الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لي ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المؤمنين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما دم متعة وقران فيجب الهدي بشرطه السابق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله دم متعة وقران، هذا الدم لمن أحرم بنسك التمتع أو نسك القران، ثبت وجوبه في القرآن الكريم في الآية المشهورة: وأتموا الحج والعمرة لله. فقال تعالى في أثناء ذلك: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وهذا الهدي ليس على التخير بل على الترتيب، بمعنى أن الشخص إذا لم يجد الهدي فإنه يصوم 10 أيام، أما إذا وجد الهدي فلا يجوز له أن يصوم 10 أيام، ليس كذلك؟ فوجوبه على الترتيب وليس على التخير. وكذلك هي وجوبها ليس جبرا لنقص وليس ارتكابا لمحظور، بل هي دم شكر لله عز وجل، هي دم شكر لله عز وجل، ولهذا يشرع الأكل منها. لو كانت عن محظور لم يؤكل منها، يعني المرتكب المحظور إذا فدى فإنه لا يأكل من هذه الفدية، لكن دم التمتع والقران يأكل منها، لأن تجري مجرى الأضحية، تجري مجرى الأضحية، بالتالي هي دم نسك وليس دما عن محظور ولا دم جبران. ومع ذلك فإن الفقهاء يسمونها فدية، يسمونها فدية، فتسميته بالفدية لا بأس به، تسميته بالفدية لا بأس به، لكن لابد أن يعرف أنها دم شكر الله عز وجل، وأن وجوبها ليس على التخير وإنما على الترتيب. طيب، وقوله رحمه الله بشرطه السابق، سبق قبل أسابيع أن دم التمتع لا يجب إلا بسبعة شروط. من هذه الشروط أن الشخص يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ومن هذه الشروط أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام، ومن هذه الشروط أن لا يحرم بالحج إلا بعد الفراغ من العمرة، ومن هذه الشروط أن لا يسافر بين الحج والعمرة، في 7 شروط ذكرناها سابقا. هذا هو مراد بقوله بشرطه السابق، يعني بشروطه السابقة. كلمة شرط مفرد ولا جمع؟
مفرد.
أحسنت، ولكن هنا تفيد العموم، كيف ذلك أو لماذا ذلك؟ لأنها أضيفت، والقاعدة أن المفرد إذا أضيف أفاد العموم، فكأنه قال بشروطه جميعا السابقة. ماشي يا شباب؟ طيب، قال أكمل يا شيخنا.
السلام عليكم. لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي.
نعم، قوله تعالى: فما استيسر من الهدي، هنا التيسر من حيث الوجود، يعني من حيث وجود الحاج للهدي وليس من حيث ذات الهدي. لاحظوا يا شباب، بمعرفة ما استيسر من الهدي يعني ما يجده إذا كان الشخص يجده، وليس ذات الهدي، لأنه ليس كل هدي جائز، الهدي له شروط، يكون من بهيمة الأنعام، وتكون السنة المعتبرة شرعا، وأن تكون سليمة من العيوب. واضح يا شباب؟ فالتيسر لا يعود إلى ذات الهدي، وإنما يعود إلى ماذا؟ إلى وجود صاحبه للهدي. واضح عبد العزيز؟ نعم، تفضل.
صحيح. والقارن بالقياس على المتمتع،
ولهذا عفوا يا شيخ أبو خالد، ولهذا فقوله فيجب الهدي، لاحظون هنا عندي أل التعريف، صح؟ هذه أل نوعها عهدية، يعني فيجب عليه الهدي المعهود المعروف شرعا الذي هو من بهيمة الأنعام الذي هو بالمواصفات الفلانية وما أشبه ذلك. طيب والقارن؟
والقارن بالقياس على المتمتع.
أحسنت. طيب وجوب دم المتمتع، وجوب دم على المتمتع ثابت في القرآن الكريم، أليس كذلك؟ فمن تمتع بعمرة الحج فما استيسر من الهدي. طيب هل ذكر القارن؟ لم يذكر القارن، لم يذكر القارن، حتى أن بعض العلماء توقف في وجوب الدم على القارن، قال لهم لم يذكر في الآية، لم يذكر في الآية. المؤلف هنا أوجبه بماذا؟ بالقياس، بالقياس. طيب ما وجه القياس؟ قالوا أن القارن تكتب له عمرة وحج بنص النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال لعائشة إن طوافك بالبيت وسعيك بين الصف والمروة كافي لعمرتك وحجك، والصحابة رضي الله عنهم كافة الذين عددوا عمر النبي عليه الصلاة والسلام ذكروا منها إيش؟ عمرة الحج، وهو قارن عليه الصلاة والسلام، وهذا كثير يعني، هذا كثير جدا. ولهذا عند الحنابل هذه عمرة مجزئة، عمرة القارن. المقصود أن المؤلف هنا جعل وجوب الدم على القارن قياسا على المتمتع، وهذه طريقة مسلوكة. والأحسن من ذلك أن نقول ماذا؟ أن نقول أن القارن والمتمتع وجب عليهما الدم بنص القرآن الكريم. كيف ذلك؟ نقول لأن التمتع المذكور في القرآن الكريم ليس هو التمتع الخاص الذي هو قسيم للمفرد والقارن، وإنما هو التمتع العام الذي يدخل فيه القران. واضح يا شباب؟ ماشي ولا صعبة ذي؟ واضحة. التمتع يا شباب له إطلاق عام وإطلاق خاص، وهذا كثير في لغة العرب، هذا كثير في لغة العرب. ولو أعطيتكم مثل ما احنا بخلصين. نعم، ففي القرآن الكريم حيث أطلق التمتع في آية البقرة أريد به المعنى العام، هذا المعنى العام يدخل فيه أمران، الأول التمتع الخاص والثاني القران. فقوله تعالى فمن تمتع يعني سواء تمتعا خاصا أو قرانا. ولهذا يا أبو عبد العزيز تجد الصحابة رضي الله عنهم كثيرا ما يطلقون هذا على هذا، يطلقون هذا على هذا، لغة الصحابة، هذه لغة الصحابة. ولهذا لو قلنا أن الدليل عموم الآية لكان أجود، والله أعلم، والله أعلم. تفضل.
فإن عدمه أي عدم الهدي أو عدم ثمنه ولو وجد من يقرضه.
نعم، قوله فإن عدمه يقصد بذلك المفرد المتمتع أو القارن، عدم الهدي أو عدم ثمنه. بالمناسبة كلمة عدم الهدي، عدم الهدي، هذا المصطلح العدمية هذا تراه نادر في كلام العرب ونادر جدا في كلام المتقدمين، وإنما كثر عند المتأخرين تعبير بالعدمية، كثر جدا عند المتقدمين قل أن يعبروا به، عدم الأعدم الهدي، عدم المال وما شابه، هذا قليل في كلام المتقدمين. على كل حال نرجع إلى كلام صاحب الروض. يؤخذ من كلام صاحب الروض أن العدم له صورة، العدم له صورة. الصورة الأولى أنه لا يجد هديا، لا يجد هديا. الصورة الثانية أن الهدي موجود ولكن هو لا يملك الثمن، متوفر بالأسواق ولكنه لا يملك الثمن. بالنسبة للأول، بالنسبة للأول، عندما نقول الهدي نفسه معدوم، هل المراد معدوم في الكرة الأرضية؟ لا. إذن معدوم وين؟ نقول في بلده أو ما قاربه، هذا مرادهم وهذا منصوصه في بلده أو ما قاربه. نعم. فإذا عدم هذا العدم أو الثاني إما ذات الهدي أو الثمن فإنه ينتقل إلى الصيام، غير أن المؤلف يقول ولو وجد من يقرضه، يعني لو فرضنا أن معه صاحبا قال يا أخي أنا معي فلوس أبعطيك إياها سلف واشتر فيها هدي، هل يلزمه أن يقبل القرض؟ الجواب لا يلزم، ومن باب أولى لا يلزمه قبول الهبة. لو قال هذه هدية ما يلزمه، ليش؟ لما فيه من المنة. فإذا حتى لو وجد من يقرضه أو عرض عليه القرض أو وجد من يهبه نقول لا يلزمك القبول وتروح إلى وين؟ إلى الصيام. لكن لو أنه اقترض هل في ذلك من بأس؟ ما في بأس إذا كان يجد وفاء، لا بأس في ذلك، لكن لا يلزمه. وعموما الإقراض، الإقراض ليس فيه منه، صح ولا لا؟ ليس فيه منه، نعم، مع أنه الآن صار فيه منه، الآن صار فيه منه لكثرة الامتناع عنه، فصار من يوافق على أن يقرضك هذا يعتبر قد فعل في حقيقة جميلة، وهذه مسألة ينبغي أن يعني الآن ينظر فيها، يعني هل يعد هذا منة وخلاص وبالتالي نلحقه في أحكام المنة كما لو كما لو وهبه؟ محتمل. طيب، تفضل يا شيخ. فصيامه،
فصيام ثلاثة أيام في الحج والأفضل،
عفوا، قوله فصيام ثلاثة أيام إلى آخره، وعلى هذا لا نقول أنه مثل فدية الأذى. لو كان مثل فدية الأذى فيغني عنه إطعام كم مسكين؟ ستة مساكين. إذن البدل في دم التمتع والقران ليس له علاقة بفدية الأذى. سجوها عشان ما تنسوا، ماشي؟ البدل في دم التمتع والقران ليس له علاقة بفدية الأذى، ليس علاقة بفدية الأذى. تفضل أبو خالد.
فصيام ثلاثة أيام في الحج،
أحسنت، فصيام ثلاثة أيام في الحج. قوله في الحج، هل معنى ذلك أنه لابد أن يكون محرما؟ نقول جوابا على ذلك، يجوز أن يبدأ الشخص بالصيام من إحرامه بالعمرة، والذي يحرم بالعمرة فقط من هو؟ المتمتع. أو يبدأ بذلك إذا أحرم بالعمرة والحج فكان قارنا، واضح يا شباب؟ وعلى هذا لو أنه أحرم بالعمرة في الأول من شوال فعنده مجال يصوم، صح ولا لا؟ إلى متى؟ إلى يوم النحر. يصوم كم يوم؟ ثلاثة أيام، إلى ثلاثة أيام. ولو أخرها إلى يوم التشريق أيضا لا بأس بذلك، لكن يوم النحر لا يجوز صومه. إذن يبدأ الصيام من وين؟ إذا أحرم بالعمرة، إذا أحرم بالعمرة إن كان متمتعا، أو أحرم بالحج والعمرة إن كان قارنا، ماشي يا شباب؟ طيب، لو أنه تحلل من العمرة نقول كذلك ما عنده مشكلة، لأن العمرة دخلت في الحج إلى يوم القيامة، ماشي يا شباب؟ إذن ما في مشكلة. لكن متى يجب عليه أن يصوم؟ الآن صاحب من هذا ليس عنده هدي، متى يصبح الصيام واجبا عليه، يتعين عليه؟ الجواب فجر يوم النحر. فجر يوم النحر نقول الآن وجب عليك الصيام، لكن متى تصوم؟ ليس في يوم النحر وإنما في الأول من أيام التشريق، واضح يا شباب؟ إذا عرفنا وقت الجواز ووقت الوجوب، واضح ها؟ طيب، بيجينا الآن، هو لا يصوم بعد ما يرجع إلا السبعة اللي بتجي بعد شوي، لكن هذه الثلاثة أيام في الحج ما يجوز أن يؤخرها إلى بعد أيام التشريق. ما يجزئ، ما يجزئ، لابد أن يكون في شهور الحج ويكون قد أحرم بعمره.
نعم. وإذا أحرم بعمره بعد ما قدر صام ثلاث أيام.
هذه بتجينا بعد شوي وفيها حوسة، لكن إن شاء الله فيتكم فيها، بتجي بعد دقيقة أو دقيقتين إن شاء الله. طيب قلنا فصيام ثلاثة أيام في الحج. طيب أكمل يا أبو خالد.
والأفضل كون آخرها يوم عرفة.
أحسنت، هذا هو المذهب، أن هذه الثلاثة أيام يفضل أن يكون آخرها يوم عرفة، وبالتالي يعني يصوم السابع والثامن والتاسع إذا أحب أن تكون متصلة، صوم السابع والثامن والتاسع. الحنابلة فرعوا على ذلك أنه يستحب للمتمتع أن يحرم بالعمر، أن يحرم بالحج في اليوم السابع. ليش؟ قالوا عشان يكون صائم وفي ذات الوقت متلبس بإحرام الحج. إذا متى يحرم في اليوم السابع؟ فالسابع والثامن والتاسع. جميل، هذا هو المذهب، هذا هو المذهب. والواقع أن هذا القول في غاية الضعف، في غاية الضعف، أو على الأقل ليتهم لم يقولوا بالاستحباب، لأن عامة الصحابة كانوا متمتعين، صح ولا لا؟ وأكثرهم لا يجد الهدي، صح؟ ومع ذلك متى أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يحرموا؟ في ضحى اليوم الثامن، صح ولا لا؟ تمام. ولهذا قول الحنابلة هنا بهذا الاستحباب الحقيقة فيه ضعف شديد، لكن عاد هذا هو المذهب. مثل ما يقال في العامية، مالك إلا خشمك له عوج. طيب
ليش؟
ها؟ يقولون لأن الله عز وجل قال ثلاثة أيام في الحج، وأكمل ذلك أن يكون متلبسا بالفعل بالحج، وإنما يتلبس به بالفعل إذا أحرم. ماشي؟
الأفضلية متعلقة ببداية الإحرام.
أي نعم، بالتلبس بالحج، لكن ليس وجوبا، يعني لا يجب عليه أن يحرم يوم السابع.
واضح، لكن على هذا الكلام ليش وجه يعني يجعل آخر يوم يوم عرفة؟ يوم
بس لن يكون آخره يوم عرفة إذا صار يوم الترويه.
إذا كان التعليل هو من بداية الإحرام بالحج، فلماذا يعني إيش وجه الأفضلية في كون في جعل آخر الأيام يوم عرفة؟
لأنه يوم عشرة بيتحلل، ما لن يصومه، لازم يصوم شيء قبله، صح ولا لا؟ وأيام التشريق هي إنما هي رخصة لمن لم يصم قبل ذلك، ولا الأصل أنها لا تصوم. أيام التشريق جعلت رخصة، ولا الأصل أن الصيام كان قبل ذلك. نعم. يعني يستحب أن يكون صيامه السابع والثامن والتاسع، ويصومه. وهذا في مشكلة أخرى طبعا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان مفطرا والصحابة اقتدوا به، صح ولا لا؟ ولم يحكى أنه عليه الصلاة والسلام يعني وجه بصيامه لمن لم يجد الهدي. نعم، على كل حال هذا هو المذهب. طيب
ذكروا في الحاشية أنها قول ابن عمر وعائشة،
لعل ذلك. نعم، من كنت لما تحرر من أسانيدها، لكن على كل حال هذا هو مشهور المذهب. طيب يبقى مسألة سألت عنها أبو عبد العزيز قبل ما نمشي عنها، خاف أنساها.
لو
صام
بعد لو صام قبل
ثم وجد الهدي،
ثم
هذا سؤال في غاية الأهمية. لو فرضنا أن الشخص صام في ذي القعدة، ثم لما جاء وقت الوجوب اللي هو فجر يوم النحر كان واجدا للهدي، هل نقول له يجب عليك أنك تذبح والصيام لا يكفيك لأنه تبين أنك صمت والصيام لم يكن واجبا عليك؟ واضح المسألة يا شباب؟ نعم. هذا ينبني يا شباب على قاعدة، أنه من تعجل عبادة قبل وقتها زين، ثم لما جاء وقتها تبين أن الواجب عليه غير ذلك، ثم لما جاء وقتها تبين أن الواجب عليه غير ذلك. هذا مثل اللي تحدث كثيرا، شخص يجمع بين الظهر والعصر زين، ثم يصل إلى البلد قبل دخول وقت العصر وهو قد جمع وقصر، هل يجزئه أو لا يجزئه؟ ومثل هذه المسألة، صاحبنا هذا صام، فلما جاء يوم النحر تبين أن الفرض الذي عليه ليس هو الصيام وإنما الذبح، فلنقول له يجزئك الصوم وبرئ ذمتك، أو نقول بل يجب عليك أن تذبح؟ هنا الواقع أننا لابد أن نفرق بينما إذا عاد الفساد لذات العبادة وبينما إذا عاد الفساد لشرط العبادة. إذا عاد الفساد لشرط العبادة فأجزأه ولله الحمد، مثل مسألة من صلى قصر وجمع قبل الدخول. نعم. أما إذا عاد الفساد لذات العبادة التي هي مسألتنا هذه، فهذه هي التي فيها الخلاف في المذهب وفي غيره، والمذهب هو أنه يجزئ الصوم، يجزئ الصوم، وأنه لا يجب عليه أن يذبح. وقد جعل الإمام أحمد نص يعني شبه صريح في هذا. نعم. فإذن على المذهب لو صام ثم بعد ذلك تبين أنه قادر على الهدي فيقال أنه لا يجب عليه أن يذبح ويجزئه الصوم، لأنه لما جاء وقت الوجوب في الحقيقة جاء الوقت الوجوب وذمته قد برئت، قد برئت ها؟ بس خلاص شرع فيه، لأنه في الحقيقة يجب عليه أمران، يجب عليه الصوم قبل والصوم بعد، والله أعلم. والقول الآخر في المذهب هو أنه لابد أن ينتقل إلى الهدي. نعم. تفضل يا شيخ.
وإن أخرها عن أيام منى صامها بعد.
وإن أخرها عن أيام منى، أيام منها أيام التشريق، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. وقول أخرها، الضمير يعود إلى ماذا؟ إلى الصيام. كم يوم؟ الثلاثة أيام. الثلاثة. نعم. قال صامها بعد. هذا الصيام أداء ولا قضاء؟ قضاء. هذا صيام قضاء. نعم. وعليه؟
وعليه دم مطلقة.
إذن يؤخذ منها من هذه العبارة شيئا. الشيء الأول أن صاحبنا الذي كان يجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج لما أخرها وانتهت أيام التشريق وهو لم يصوم، أنه يجب عليه أن يصومه، يجب عليه أن يصومه لأن هذا واجب في ذمته. طيب، الأمر الآخر أنه يجب عليه الدم. لماذا؟ لأنه ترك واجبا من واجبات الحج، والقاعدة أن من ترك واجبا من واجبات الحج يجب عليه دم، يجب عليه دم. ماشي؟ طيب، في أمر ثالث بحث، وهو المؤلف قال إيش؟ مطلقا، يعني سواء صاحبنا هذا أخرها لعذر أو لغير عذر. لو فرضنا أنه قال سأصوم أيام التشريق ثم مرض فعجز عن الصوم، هذا معذور ولا ليس بمعذور؟ هو في بعذر، لكن هل يلزمه الدم؟ يقول الحنابلة نعم يلزمه الدم حتى وهو مؤخر بعذر. ليش يا حنابلة؟ يقول الحنابلة لأن وقت الصوم وقت موسع جدا، ولهذا لا يعذر بأي شيء، وإنما يلزمه دم، يلزمه دم. نعم. بخلاف سبحان الله، هذا ما أدري هنا ولا لا، لو فرضنا أنه أخر ذبح الهدي، صاحبنا هذا المتمتع أخر ذبح الهدي، الحنابلة يقولون يفرق بين المعذور وغير المعذور، يقول المعذور ليس له إلا على هذا الهدي الذي عليه، أما غير المعذور يقول نعم هذا نلزمه بدم آخر. أما من يؤخر الصوم 3 أيام فيجب عليه زيادة عن صوم 3 أيام يجب عليه الدم، سواء كان معذورا أم غير معذور. ولم يذكر الحنابل إلا فرقا واحدا بينهما، وهو أن وقت الصوم موسع جدا وطويل، بخلاف وقت الهدي محصور ببضعة أيام على المذهب العيد ويومان بعده. تفضل يا شيخ.
شيخ الدم يعني فدية الأذى
المقصود. الدم. إذا قيل دم فالمراد به شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، وهذا سينبهون عليه بعد قليل، لكن ما في مانع من الآن. إذا قيل دم فيجزئ شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة. نعم. وسيأتي إن شاء الله ونذكر فائدة أخرى معها إن شاء الله. نعم.
وصيام 7 أيام إذا رجع إلى أهله.
نعم، قوله وصيام 7 أيام بنص القرآن الكريم، بنص القرآن الكريم، وقوله إذا رجع إلى أهله المراد بذلك على المذهب أي إذا فرغ من أعمال الحج. إذا رجع إلى أهله يعني إيش؟ إذا فرغ من أعمال الحج. وعلى هذا فلو أنه قرر أن يبقى في مكة أسبوع أسبوعين بعد نهاية أيام التشريق، قال بقعد 14-15، يجوز له أن يصوم ولا ما يجوز؟ يجوز له أن يصوم لأنه فرغ من أعمال الحج. واضح يا شباب؟ نعم.
لقوله قال تعالى فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم.
طيب الحنابلة من وين جابوا كلمة إلى أهله؟ نقول هذا تفسير النبي عليه الصلاة والسلام، إذ أنه فسر عليه الصلاة والسلام الرجوع بالرجوع إلى الأهل، بالرجوع إلى الأهل. نعم.
وله صومها بعد أيام منى وفراغه من أفعال الحج.
نعم، لأن هذا الوقت جاز له الرجوع فجاز له الصيام، إذا فرغ من أعمال الحج جاز له الرجوع، صح؟ فلما جاز له الرجوع جاز له الصيام. نعم.
ولا يجب التتابع ولا تفريق في 3 ولا 7.
نعم، لا يجب لا التتابع ولا التفريق، له أن يصومها مفرقة 3 أو متتابعة، والسبعة له أن يصومها 3 أو مفرقة. ولا يتصور يعني يعني وجوب التتابع إلا في صورة واحدة، وهي إذا لم يصم قبل يوم العيد، فهنا يجب عليه في 3 أن يصومها متتابعة، صح ولا لا؟ نعم. ثم إن صامها متتابعة 3 فله إن شاء يشبك معها 7 أو بعضها، ولو أن إيش؟ وله أن يفرق، وله أن يفرق. وهنا الحقيقة هذا هو المذهب قولا واحدا أنه لا يجب التتابع، والذي ينبغي الحقيقة على أصول المذهب، الذي ينبغي على أصول المذهب أن يوجب التتابع. لماذا؟ لأنه ورد في مستدرك الحاكم من حديث أبي بن كعب أنه قيدها بالتتابع، وهي قراءة شاذة، ولكن الحنابلة والجمهور يرون أن القراءة الشاذة يؤخذ بها في الأحكام الفقهية، ولا لا شباب؟ ولهذا على المذهب كفارة اليمين 3 أيام لمن لم يجد كذا وكذا يصوم 3 أيام، متتابعة ولا لا؟ متتابعة. لماذا؟ القراءة الشاذة، القراءة الشاذة. فكان ينبغي هذا على أصول المذهب، لكن إما أنهم لم يثبت عندهم صحة هذه الرواية عن أبي بن كعب، أو أنهم يحملونها على من لم يصم إلا أيام التشريق، ممكن يعني تخرج على هذا. نعم. على كل حال، المذهب وجماهير الفقهاء على أنه لا يجب لا التتابع ولا التفريق نعم، إلا إن كان قد أخر الصوم إلى يوم العيد فإنه يجب عليه ضرورة أن يصوم 11 و12 13 تكون متتابعة، صح ولا لا؟ نعم. تفضل.
والمحصر يذبح هديا بنية التحلل.
نعم. قال: والمحصر، المحصر هو المصدود الممنوع من الوصول إلى الحرم، سواء صد قبل الوقوف بعرفة أو صد بعد الوقوف بعرفة، واضح يا شباب؟ فهذا المصدود يسمى محصرا، والمحصر على المذهب إنما يكون محصرا بشيء واحد وهو العدو، فقط لا غير، فقط العدو. نعم. تفضل.
لقوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي.
نعم. قال رحمه الله: المحصر يذبح هديا بنية التحلل، وهذا مهم أنه يذبح بنية التحلل، وذلك لأنه سيقطع أعمال الحج فصار مفتقرا إلى نية، بخلاف غيره فإن أعمال الحج ستنتهي بتأدية تلك الأعمال فليس بحاجة إلى نية، فهذا قيد مهم، وقد نبه على ذلك في الحاشية في فقرة 4 على ما أظن. نعم. طيب، تفضل يا شيخ.
قال رحمه الله: وإذا لم يجد.
طيب، هذا الآن المحصر، معناته انتهى المؤلف من الكلام عن دم التمتع والقران. نعم. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، وإذا لم يجد
هديا صام عشرة أيام من بنية التحلل.
نعم، يصوم 10 أيام، مع أن الصيام 10 أيام، أولا هل هذا على التخيير ولا على الترتيب؟ هذا على الترتيب. طيب، من أين جاء الحنابلة بالصيام مع أنه لم يذكر في الآية؟ المذكور في الآية إيش؟ فإن أحصرتم ما استيسر من الهدي، ما في فمن لم يجد فصيام كذا وكذا. الحنابل أخذوا ذلك من قول ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، فإنه رضي الله عنه وارضاه كما في صحيح البخاري أوجب على المحصر أن يذبح هديا فمن لم يجد فصيامه 10 أيام. وقالوا أيضا أن المحصر شبيه بمن فاته الحج اللي بنقولها بعد شوي. طيب، وإذا صار، قالوا من فاته الحج فعمر بن الخطاب رضي الله عنه ألزم الشخص الهدي فإن لم يجد فصيامه 10 أيام، قالوا المحصر مثل من فاته الحج، وعمر حكم على الصحابة بهذا، حكم على هبار بن الأسود، مع أن هبار لما فاته الحج قال أنا أخطأت في الحساب، ما عذره عمر، قال هدي فإن لم تجد فصيام 10 أيام. ودليلهم الثالث الحنابلة أيضا هو القياس على المتمتع، وعلى هذا في الحقيقة جمهور الفقهاء أن المحصر إذا لم يجد هديا فإنه يصوم 10 أيام. طيب، صام 10 أيام بنية، نعم،
بنية التحلل، ثم حل قياسا على المتمتع.
جميل. طيب، هل المؤلف هنا المؤلف لم يوجب على المحصر إلا الهدي، صح؟ هل أوجب عليه الحلق؟ هل يجب عليه الحلق؟ هل ذكر المؤلف ذلك؟ فهل المؤلف تركه اختصارا لأنه هو قاعد يتحدث في سياق الدماء، أم ذكره تعمدا؟ تركه عمدا، لأن المعتمد من المذهب أن المحصر لا يجب عليه حلق، فلهذا المؤلف هنا تركه والله تعالى أعلم تركه عمدا. نعم تفضل.
ويجب بوطء في الفرج ويجب بوطء في فرج في الحج قبل التحلل الأول بدنا وبعده شاه.
نعم قوله وبعده أي بعد التحلل الأول بعد التحلل وهذا ذكرناه في الأسبوع الماضي وأن من جامع في من وطأ في الفرج قبل التحلل الأول يجب عليه عدة أشياء صح ولا لا؟ يجب عليه التوبة إلى الله عز وجل ويجب عليه إكمال الحج ويجب عليه البدنة ويجب عليه قضاءه من العام القادم صح؟ نعم طيب وبعده
شاه.
نعم
فإن لم يجد البدنة صام 10 أيام 3 في الحج و7 إذا رجع لقضاء الصحابة.
نعم هذا جاء في القصة المشهورة عندما جاء سائل إلى عبد الله بن عمرو وسأله عن الجماع في نعم شيخ نعم وسأله عن الجماع في الحج فأفتاه عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر وابن عباس بهذا الفتوى وذكروا فيها هذا أنه إذا لم تجد الهدي فتصوم كم يوم 10 أيام وهذا إسناده صحيح. وبالمناسبة لفظة الصيام جاءت عند الأثرم لكن سندها سليم والله تعالى أعلم. طيب تفضل يا شيخ.
ويجب بوطء في العمرة شاه.
نعم ويجب بوطء أي بوطء في الفرج. نعم جماع الذي يوجب الحد يوجب الغسل ولو لم ينزل يجب فيه شاة وإن كان هذا الوطء قبل الطواف فسدت العمرة إن كان قبل السعي فسدت العمرة أيضا على المختار إن كان بعد السعي فالعمرة صحيحة فهنا المؤلف يقول يجب فيها شاه والقاعدة هي عند الحنابلة أن حين يوجب الشاه فعند ذلك أن حكمها حكم فدية الأذى هذه القاعدة في المذهب وإن خفيت على بعضهم وبالتالي يحل محل الشاه ماذا؟ وش اللي بقية الفدية؟ إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام نعم
لكن الدم الشيخ ما يصرف إلا الدم
والله أنا عندي هذه محل تأمل واحتاج أن نتثبت منها أكثر أنا متوقف فيها واحتاج أن أستقرأ عموم كلامهم بابها واحد لكن نحتاج أن نستقرأ في بعض المواطن هل الدم يلزم أن يكون شاه ما يجزى عنها فدية الأذى يعني أحتاج أن أتأكد شوي الله أعلم.
وتقدم حكم المباشرة
هذا كلام بالتفصيل أسبوع قبل الماضي.
وإن طاوعته زوجته لزمها أي ما ذكر من الفدية في الحج والعمرة وفي نسخة لزماها
يعني في نسخة الزاد المستقلة نعم.
لزماها أي البدنة في الحج والشاة في العمرة
وهذا هو الثابت عن ابن عباس أنه أفترنا على كل واحد منهما بدنة نعم.
والمكراهة لا فدية عليها
ولا على من أكراهها هذا الظاهر ولا لا هل عليه فدية وليس عليه فدية؟ ليس عليه فدية أنا أقصد من يعني جمعها هذا ليس عليه الفدية يعني لا نقول أن الفدية تجب عليها وهو الذي يؤديها لا وإنما هو عليه فديته لأنه واطئ ماشي يعني لا تجب لا في ذمتها ولا في ذمته لها وسأتي إن شاء الله بعد قليل الكلام على ما مراد الحنابلة بقولهم أنه لا إكراه في الوطء. طيب تفضل.
وتقدم حكم المباشرة دون الفرج ولا شيء على من فكر فأنزل.
نعم
والدم الواجب لفوات
المراد بالفوات هو فوات الحج والدم الواجب لفوات يعني فوات الحج ومتى يفوت الحج أن يطلع فجر يوم النحر وهو لم يقف بعرفة ما دخل عرفة فمن طلع عليه فجر من النحر وهو لم يقف بعرفة فاته الحج.
والدم الواجب لفوات أو ترك واجب
يعني من واجبات الحج، من واجبات الحج مثل الإحرام من الميقات، هذا من الواجبات، مثل المبيت مزدلفة، مثل رمي الجمار، مثل المبيت من ليالي التشريق، فهذه كلها تسمى واجبات. ما الدليل على وجوب الدم فيها؟ عندنا حديثان أو أثران، أعمهما حديث ابن عباس من ترك واجبا من واجبات الحج فعليه دم، والثاني قضاء ابن عمر رضي الله عنه في من أفاض قبل الزوال قال يجب عليه دم، وعلى من رمى قبل الزوال قال دم. قالوا فقضاء ابن عمر مع أثر ابن عباس دليل على أن المستقر عند الصحابة على أن ترك واجب من واجبات الحج فيه دم. طيب تفضل يا شيخ. قوله كمتعة يعني إذا لم يجد دما يصوم 10 أيام، يصوم 10 أيام، وهذه سبق أن عمر قضى فيها على هبار بن الأسود لما فات بالحج، قضى عليه بالهدي فإن لم يجد فصيامه فيكون صيام 10 أيام. نعم هل بتجينا بعد شوي في ها؟ لا هذا عليه طبعا لأنه ارتكب المحظور. نعم لكن تقول لو كان محلا مثلا، لو كان حلالا محرمان هو عليه البدنة التي تخصه لكن ليس عليه بدنة ثانية لزوجته،
هو مكره
يا ساتر، يعني حطت مسدس في راسه مثلا يعني. على المذهب لا يعذر وعليه بدنة، وستأتي بعد قليل.
فصل. ومن كرر محظورا من جنس واحد،
هذا الفصل عقده المؤلف في حكم تكرار المحظورات، محظورات الإحرام، وهل تسقط بالنسيان أو لا تسقط، وما هو مصرف الفدية لمن تعطى، وأين يصوم، هذا كله سيذكره في هذا الفصل. نعم.
ومن كرر محظورا من جنس واحد بأن حلق أو قلد،
حلق يعني حلق شعر رأسه أو حلق شيئا من شعر بدنه، هنا الجنس واحد وهو الحلق، ولكن النوع مختلف لأن حلق الرأس غير حلق الشارب غير حلق بقية البدن. طيب فهو إذا حلق وأعاد فإنما تلزمه كفارة واحد بالشرط الذي سيأتي بعد قليل، أو
قلم
أيضا، قلم هذا جنس يدخل تحته أنواع، إما تقليم اليد أو تقليم الرجل، فلو فرضنا أنه قلم يده وبعد يوم قلم رجله ولم يكفر، يقولون الحنابلة يلزمه كفارة واحدة لأن هذا جنس واحد. نعم.
أو لبس مخيطا،
أو لبس مخيطا، لبس المخيط واضح، ولكن السؤال الآن لو أنه لبس ثوبا وغطى رأسه هل نقول هذا جنسان ولا جنس واحد؟ المذهب أن تغطية الرأس ولبس المخيط ولبس الخفين جنس واحد، المذهب أن هذه الثلاثة جنس واحد، حتى لو لم يغطي رأسه بملاصق، يعني ما لبس طاقية وشماغ مثلنا، لو فرضنا حط مظلة، حط إيش؟ مظلة تغطى بالمحمل بالهودج، ماذا يقولون؟ جنس واحد، جنس واحد. إذن تغطية الرأس بأنواعه وتغطية القدمين بأنواعها ولبس المخيط كل ذلك عند الحنابلة جنس واحد، هذا هو المعتمد في المذهب. نعم.
أو تطيب.
ولهذا لو أن المؤلف رحمه الله لو قال لو لبس ولم يقيد ذلك بالمخيط لكان أحسن. ولا لا أبو عودة؟ ليش؟ ليش أحسن؟ حتى إيش؟ حتى يشمل، حتى يشمل، أليس كذلك؟ نعم. فأنا أظن لو أنه أطلق لكان أجود لي يدخل في تغطية الرأس والبدن والقدمين. تفضل.
أو تطيبا،
هذا كذلك جنس، سواء كان الطيب في رأسي في وجهي في بدنه. نعم.
أو وطئ.
نعم.
ثم أعاده ولم يفدي لما سبق فدا مرة، سواء فعله متتابعا أو متفرقا.
إذن نقول إذا تكرر المحظور وكان من جنس واحد فإنه لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أنه يفدي للمرة الأولى، فعند ذلك يلزمه فدية للمرة الثانية. الحالة الثانية أن يفعل المحظور الذي من جنس واحد ولم يفدي، فهذا يلزمه فدية واحدة لما سبق. فلو أنه فدى الآن ثم أعاد المحظور بعد ساعة يلزمه ماذا؟ فدية ثانية. واضح هذه أبو عبد الرحمن؟ ما شاء الله. طيب.
لأن الله تعالى أوجب في حلق الرأس فدية واحدة ولم يفرق بين ما وقع في دفعة أو دفعات.
نعم. ومثل ذلك الأحداث لا فرق بين المتتابع والمتفرق. نعم. أكمل.
وإن كفر عن السابق ثم أعاده لزمته الفدية ثانية.
نعم. هذا واضح مما تقدم، لكن المؤلف أحيانا يعمد إلى نوع من التفصيل بعد الإجمال. نعم.
بخلاف صيد ففيه بعدده ولو في دفعة،
يعني لو أنه رمى برصاصة واحدة فقتل صيدين، قتل اثنين، هل يلزم فدية واحدة ولا اثنتين؟ اثنتين. نعم.
لقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم.
ووجه الاستدلال أن الله عز وجل أوجب المثلية، والمثلية تشمل المثلية في الكمية وفي الكيفية. المماثلة تشمل الشيء الكمية والكيفية، الكيفية تكون مشابهة له، والكمية يكون العدد. فما ينفع يخرج بدنة واحدة عن خمسة من مثلا النعم. تفضل.
ومن فعل محظورا من أجناس بأن حلق وقلم أظفاره ولبس المخيط.
لاحظوا يا شباب، هنا العطف بأي حرف؟ بالواو، صح؟ بالواو. وفي بداية الفصل ذكر أو، صح ولا لا؟ لماذا؟ لأن المؤلف أراد أن يقول هناك ماذا؟ أن هذا المحظور كان من جنس واحد، أما هنا خلط أجناسا. نعم.
بأن حلق وقلم أظفاره ولبس المخيط فدى لكل مرة، أي لكل جنس، فديته الواجبة فيه، سواء رفض إحرامه أو لا.
نعم. سواء رفض إحرامه أو لا. طيب، يعني سواء نوى الخروج من هذا الإحرام أو لم ينوي الخروج منه، لا بد أنه يفتدي، لأنه لا يستطيع أن يرفض الإحرام، هو لازم في حقه. تفضل.
أحسن عليك. إذ التحلل من الحج لا يحصل إلا بأحد ثلاثة أشياء.
نعم.
كمال أفعاله، أو التحلل عند الحصر، أو بالعذر إذا شرطه في ابتدائه.
اللي شرط إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. نعم.
وما عدا هذه لا يتحلل به، ولو نوى التحلل لم يحل، ولا يفسد إحرامه برفضه، بل هو باق يلزمه أحكامه، وليس عليه لرفض الإحرام شيء، لأنه مجرد نية.
ليس عليه لرفض الإحرام شيء، يعني ليس عليه لرفض الإحرام دم. ماشي شباب؟ هذا هو المذهب، يعني من رفض الإحرام فليس عليه دم، لأن كوني رفض الإحرام، وإنما نحن إنما نوجب الدم إذا ارتكب محظورا. هل يستثنى من ذلك شيء؟ نقول نعم، يستثنى من ذلك شيء على المذهب، وكان ينبغي على المؤلف أن ينبه عليه، وهو المحصر إذا تحلل قبل أن يفعل ما وجب عليه من الهدي أو الصيام. المحصر له أن يتحلل، صح ولا لا؟ لو أنه تحلل قبل أن يفعل ما وجب عليه من الدم أو الصيام فإنه يجب عليه ماذا؟ يجب عليه الفدية لرفض الإحرام. أرأيتم هذه الحالة؟ هذه الحالة استثناها الحنابلة أنفسهم، ومع ذلك عندما يجون يأتون إلى هذا الموطن لا يذكرون هذا الاستثناء، يذكرونه وين؟ في أبواب الإحصار والفوات. ولهذا لابد هنا نحط عليه علامة أنك يعني قارن بما ذكره في باب الإحصار حيث أوجبوا الفدية على من رفض إن كان محصن، وأنه يجب عليه دم، يجب عليه دم. واضح يا شباب؟ نعم. وهناك قول آخر في المذهب أن من رفض الإحرام فيجب عليه دم لمجرد الرفض. وهناك قول ثالث في المذهب يقولون من رفض الإحرام ليس عليه شيء إلا إذا ارتكب المحظور، فإذا ارتكب المحظور يجب عليه فديتان، فدية هذا المحظور وفدية مثله للرفض، فدية إيش؟ مثله. ولهذا لو أنه رفض إحرامه ثم وطئ يقولون يجب عليه فديتان، اللي هي فدية الوط تتكرر عليه مرتين، بخلاف ما لو رفض إحرامه ثم حلق يقول عليه فديتان كلاهما فدية الأذى. واضح أبو خالد؟ هذا قول ثالث قوي في المذهب أيضا، ماشي. لكن المعتمد من المذهب ما ذكرته لكم أن رفض الإحرام ليس فيه دم إلا في حالة واحدة، وهي حالة المحصن إذا تحلل قبل أن يفعل ما أمر به من الهدي أو من الفدية أو الصيام. نعم.
ويسقط بنسيان أو جهل أو إكراه فدية لبس.
أحسنت. المحظورات من حيث سقوطها بالنسيان والجهل والإكراه على نوعين، المحظورات من حيث سقوطها بالنسيان أو الجهل أو الإكراه على نوعين. النوع الأول ما تسقط فيه الفدية بالنسيان أو الجهل أو الإكراه، وهي هذه، وهي تفضل.
ويسقط بنسيان أو جهل أو إكراه فدية لبس وطيب وتغطية رأس.
نعم. فهذه الأشياء لو فعلها الشخص بالنسيان أو الجهل أو الإكراه ليس عليه شيء. نعم.
لحديث عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه،
وهذا ذكرت لكم الكلام عليه سابقا، وعلى كل حال معناه صحيح لأنه مدلول عليه بالآية الكريمة. نعم.
ومتى زال عذره أزاله في الحال.
نعم. يعني كيف يزيله؟ لو فرض أنه تطيب ناسيا ماذا يفعل؟ يغسله، صح ولا لا؟ يقول المؤلف في هذه المحظورات الثلاث وهي اللبس والطيب وتغطية الرأس، يقول أن يعذر صاحبها بالجهل والنسيان والإكراه، ولكنه إذا ذكر أو علم أو زال الإكراه فإنه يجب أن يعني يتخلص من المحظور فورا. فإذا كان مثلا قد تطيب فيقولون يغسله، يغسله حتى لو باشره، لأن هنا قاعد يتخلص منه، فهذا من باب التروك. نعم. وإن تيسر شخص حلال يغسله له فهذا أفضل. نعم. إذا تذكر أنه مغطي رأسه ماذا يفعل؟ يزيل الغطاء مباشرة، وهكذا. فإن استدام قال خلاص خلاه بس، فيلزمه الفدية، يلزمه الفدية. نعم. طيب. دون
فدية وطء وصيد وتقليم وحلق.
هذه كم واحد؟ أي خلوها خمسة، الخامسة هي المباشرة دون الفرج، فهذه أيضا لا عذر فيها، لا عذر فيها مطلقا، هذه الأشياء كلها لا عذر فيها، فيها الفدية، هذه فيها الفدية. نعم.
فتجب مطلقا لأن ذلك إتلاف.
نعم. فالمؤلف والحنابلة يفرقون بين هذه المحظورات من جهة الإتلاف، يقولون من حلق قد أتلف شعر رأسه أو أتلف أظافره، وقالوا الوطء فيه إتلاف للبكارة إن وطأ بكرة. الإمام أحمد عبر بتعبير آخر ربما يكون أوفق، وهو التفريق بين ما يمكن تداركه وما لا يمكن تداركه. الشيء الذي لا يمكن تداركه فهذا لا عذر فيه، أما الشيء الذي يمكن تداركه ففيه العذر. فكون الشخص يغطي رأسه هذا يمكن تداركه، يزيل الغطاء وانتهينا. لكن من حلق شعر رأسه هل يمكن أن يتدارك ذلك فيرجع الشعر؟ لا يمكن. فالإمام أحمد في كلامه كان يعبر بهذا التعبير، ولكن المشهور عند الحنابلة التعبير بالإتلاف، ما فيه إتلاف فلا عذر فيه، وما فيه ما فيه إتلاف فلا عذر فيه، وما ليس فيه إتلاف فإنه يعذر فيه. طيب لا، هذه ما يمكن، خلاص هذا وقعت منه مباشرة، كيف يتدارك؟ ما يقدر، فعل وانتهى. حلق رأسه هل يمكن أن يتدارك؟ ما يمكن أن يتدارك.
لا، هي أشبه بال يعني المباشرة، هي أشبه باللبس الطيب.
لا يعني كيف هو أقلع عن ما بعد ذلك، لكن الذي وقع منه بالفعل هل يمكن أن يتداركه؟ ما يمكن. يقول هذا قد تلذذ فيه، استمتع، انتهينا. نعم تفضل.
لأن ذلك إتلاف فاستوى عمده وسهوه كمال الآدمي،
يعني كما أن الشخص لو أتلف مال آدمي فإنه يضمنه مطلقا، ولو كان أتلفه إيش نسيانا أو جهلا أو ما أشبه ذلك، حتى الصغير يضمن. فقالوا هذا مثل هذا. نعم. يقولون أيضا، وليت المؤلف استدل به، وهو النبي عليه الصلاة والسلام، الله تعالى في قصة كعب بن عجرة، أو ألزم كعبا الفدية ولا لا؟ ألزمه بالفدية، هل كان معذورا ولا لا؟ قالوا معذور، ومع ذلك ألزم بالفدية، صح ولا لا؟ قال فمثله الناس والجاهل والمكره، مثله الناس والجاهل والمكره. نعم، واضح الدليل يا شباب؟ نعم. يقولون أيضا أن الصحابة كانوا يلزمون الشخص بالفدية ولا يستفصلون. الذي جاءهم يقول قد وقع على امرأته، هل استفصلوا منه؟ هل سألوه أنت فعلت هذا ناسيا أو متذكرا؟ لا. تفضل.
وإن استدام لبس مخيط أحرم فيه ولو لحظة فوق المعتاد من خلعه فدا ولا يشقه.
طيب، بس في مثل احنا نسينا، يقول المؤلف دون فدية وطئ، صح؟ صح ولا لا؟
صح.
يعني بالتالي الوطئ لا يعذر بالإكراه، صح ولا لا؟ مع أن قبل صفحتين مش قال هنا والمكرهة لا فدية عليها، تعارض ولا لا؟ ها؟ تعارض. أيوة، نقول مرادهم بقوله دون فدية وطئ، المراد بذلك الواطئ إذا كان مكرها هذا لا تسقط عنه الفدية. أما الموطوءة فهذه هي التي قالوا فيها لا فدية عليها، واضح يا شباب؟ ولكن كلاهما فسد حجه. إنما الموطوءة المكرهة لا فدية عليها، والواطئ مكرها هذا عليه الفدية. طيب، في مسألة أنا قوله حصل الإتلاف فبطل حجه. نعم، لكن يقولون أنها يعني تعذر فلا يلزمها الفدية فقط. نعم. بالمناسبة، من أكره على حلق شعر رأسه، من أكره على حلق شعر رأسه هذا على المذهب وشو؟ فيه الفدية ولا لا؟ ما يعذر، صح؟ ألا طالع وحلق، لأن ذلك إتلاف. طيب، هل الفدية تكون على هذا المحلوق ولا على من أكرهه؟
حلق هو بنفسه.
أيوة.
من
أيوة.
من حلق
فالفدية على أحسنت. إذا نقول الفدية على الحالق مطلقة، فإن كان الحالق هو من وقع عليه الإكراه فالفدية عليه، وإن كان الحالق هو الشخص المكره فالفدية على المكره. واضح يا شيخ؟ أحسنت. طيب وإن استعد بس عشان نشوف.
وإن استدام لبس مخيط أحرم فيه ولو لحظة فوق المعتاد من خلعه فدا ولا يشقه.
نعم، وإنما قال المؤلف ولا يشقه لأن جاءت بعض الآثار عن الصحابة أنه يشقه. ليش قالوا يشقه؟ قال لأنه لو خلعه الخلع المعتاد سوف يغطي رأسه، فحتى يتخلصوا من هذا قال إيش؟ يمزقه. نعم، جاء هذا عن بعض السلف، لكن الصواب ما ذهبت إليه الحنابلة، لأنه هو وإن غطى رأسه لكنه متخلص تارك، فمثل هذا يعفى عنه، مثله مثل الذي نسى وطيب نفسه ثم غسله سيباشر الطيب، لكنه هنا في مقام التخلص. مثل لو شخص كان في مكان مغصوب فقيل له أخرج هذا مكان المغصوب فخرج، هل يأثم على هذا الخروج؟ لهذا متخلص، لكن تخيل لو أنه قاعد يتمشى في هذا المكان المغصوب يأثم ولا ما يأثم؟ يأثم. وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم.